والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستحلوا. أخرجه في الصحيحين. فيه مسائل:
ونبدأ الإله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إله وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة لنفس البيان، وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا الاسم على تعلق الرحمة بالمخلوق، هكذا فرق بينهما العلاقة بالمكلم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، الرحمن علم ويأتي صفة، وكذلك الرحيم، وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، وهذا الكلام سهل على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها، يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني، أي لا يثبتون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يقول أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر الأعلام كزيد وعمر وبكر يجعلها غير دالة على المعاني، لذلك استساغوا في عقولهم إنفاق الأسماء بدون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت، النعوت بمعنى الصفات، فإنها تدل على صفات الجمال. وفي اعتبار إلا ما فات بين العالمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله تعالى، لا منافات بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة، وباعتباره صفة يأتون عسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسمان والثاني الرحمن الرحيم بلفظ ثلاث. ويأتي الرحمن علما غير ثابت بل مبتدا، الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلالة تماما، كما تقول الله أكبر مبتدا وخبر، كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدا وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم أسماء الله تعالى نعوت وأعلام. هذا ما يتعلق بالأسماء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء باللسان على الجميل والاختيار على وجه التعظيم، وقد تقدم هذا البحث في درسنا في اصول الثلاث. الحمد يكون باللسان فقط، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة، أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل النعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا الله سبحانه وتعالى يشكر بالابتسام وبالقلب ذلك ما يحسه وما يشعره العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير والأنس لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين العبد وغير الشرك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأبدل كلام الشيخ، إن الصواب هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلامة العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق فيما تقدم، وهو نبي مطاع ولا يكذب، وعبد لا يعبد، يسعى له بالسلام ولا يستحق العباد، لأنه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي إلى مثل هذا الاستنباط. ثم قال الشيخ كتاب التوحيد. الكتاب لم نفي على طريقة أهل العلم في تحليل الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب يدعوني ومن أراد أن يأخذ الكتب المجيد يكون أفضل، خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيدوا عن بحث المتوسط. كتاب مصدر، مصدر كتب الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع. ومنه فكتب بل فلان اي تجمع، تكتب الناس تجمعون. ومنه الكتيبه، الكتيبه لجماعه الخير. ما المناسبه بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لان في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الكسور، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اختلاف الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول. هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم الى اثنين، وسبق لكم ان قسمتم الى ثلاثه، نوعتم الى ثلاثه انواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفه والاثبات، توحيد في المعرفه والاثبات، اي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإنكاره. يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الخالق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان توحيد في المعرفة به، وتوحيد في القصد والطلب. هذا النوع الثاني، توحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والإيمان، وهو نوع واحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعا إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، في الكتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العباد، لأن العبادة جميعا كتب على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر كما سيأتي تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العباد، أي يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله قد فرض بأفعالهم لم يشاركهم أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تسبيح وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يشركوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه لمن شأن العباد. تكلمه بكتبه، إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله، الله تكلم بها، تكلم بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يدعو متأخر الأشاعرة، ليست إدارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قائمة، عند سلف هذه الأمة، القرآن العربي المذكور المحفوظ المذكور من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك، والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والميراث، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول: هل من مستغفر فأغفر له. والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته، يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة بفضل الله إنما سمعوا صوت الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت الثاني، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه دال على كلام الله لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق كما تقول الاشاعره. لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله، لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع بأصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه. ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام لما ركزت عليه بوجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس حقيقي. وفي الحقيقة ليس في كلام الله ولا تزال على كلام الله، هذا ضلال وخطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول اليوم قد يكون منهم الأكثرية، ولكن الكثرة من جمهرة لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق بالدليل لا بالكثرة. إثبات حقيقة ما في الرب سبحانه وتعالى وصفاته حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوحيد الذي جعلته إثبات لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا، يقدر الخير والشر ويقدر الطاعات والمعاصي، ويريد ذلك بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا، هذا يسمى سر القدر. سر لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز للعباد أن يقولوا لما فعل، لما قدر، لما أحيا، لما أمات، لما قدم هذا وأخر هذا، لما أسفر هذا وأغنى هذا. من وصل إلى هذا دخل في البحث في سر من أسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل إلى الله ونسكت ونسلم. فما لا يجوز في باب الصفات أن تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الأسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله لإثبات أمور يمر بالقضاء والقدر والحكمه، تؤمن بالقضاء والقدر والحكمه بالعموم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمه من الصفات التي انكرتها الاشاعره، لا يثبتون لام الحكمه او لام العله في القران، يقولون لام السيروره، لا يقولون يعمل بحكمه، بل اكتظت الاراده وقوع كذا فوقع. اما قولكم يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمه، لا يثبتون هذه الهجرات وزلاتها. لقد افتح القران عن هذا القول جدا الساق الى اخر ما ذكر الشيخ. يجب ان اخذ الصفحات من كلامه لا بد كما في اول سوره الحديث وسوره طه واخر الحج واول تنزيل السيده وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني الذي هو توحيد في الأبس والطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة لنوعين وشاهدة فيه وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوعين التوحيد شاهدة به وبائنة به، ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو توحيد الاسم الزمني الذي سماه ربك الاثبات والمعنى، وإما دعوة إلى إدارته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو توحيد الإرادة الزمني. وإما أمر ونهي، فإلزام بطاعته وأمر ونهي فهو حقوق التوحيد المكملة، الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرهه به في الاخره، كيف عجز انبياء في المعجزات ونصره اولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد وان كان قد يبتليهم احيانا، وكيف يكرهه في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النفاق حيث يسلط عليهم أولياء وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يبين مثل هذا الكلام يعين على تذكر القران، الغرض من قراءه القران تذكره وتعكره وكمله. قال كيف شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاء في الكتب إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، لأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ بن القيم، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله، إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسألة، كتاب التوحيد وقول الله في الجمع، وكتاب التوحيد وقول الله جل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه، يكون عادلا له دون ما سواه، وداعيا له دون ما سواه، راديا له خائفا منه دون ما سواه، يعادي فيه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده، ومعنى عباده الله تعالى كل هذا، يرجو وعده ويدعوه وعده ويوالي فيه ويعادي فيه، وينهى عما نهى عنه ويامر بما امر به. لهذا خلق العباد، العباد خلقوا لهذا الغرض، يعبدون الله وحده ويدعون الناس الى عباده الله وحده، ويمنعون الناس عباده من سواه، يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عن الشرك وفي انواع العباده التي سبق ان عرف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان جاء عبد على التوحيد، كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس، هذا عراق الحكايه. ويجوز الرب على الجبل، وما خلقت الجن والانس، هذا كل جعل مسلم اين الرب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اين الرب. الايه كلها على حكم واحد، على حكايه مبتدا ومقدر الخلق. هذا ما انزل او هذا ما انزل، وعراق الحكاية والجمل هذا يحتاج دراسة مترسعة عن محمد الله. قال شرك الإسلام الإسلام هو طاعة الله من امتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظ هذا التعريف، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والشوق إليه، كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التهليل والتسبيح والاستغفار، كل هذا من عبادة الرب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية، كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جلد ذلك الغير ربا معدودا. ايش لو اطاع انسان غير الله طاعه كطاعه الله، خالف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام، كان من اطاعه معبودا وطاغوتا تجاوز به حده. وقال القرطبي أكثر العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يستدعونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. من باب التنبيه على ما قد يقع من بعض الهفوات وبعض التفاسير، الإمام القدسي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النبي في هذا الباب فتحفظون من كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجب ظهور الناس، وفي توحيد العبادة كما سمعت، ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات. قد يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وأمثاله، قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت، فنشأ في جو أشعري مؤول الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة فتورط، وهو معذور لوجود هذه الشبهة ولاجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف، ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا ومن يأتي بعده هو، ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق، ثم يترك منهج السلف ويتبع منهج الخلق إلى منهج. هذا توقيفنا رجب الله. قد نعجب ونعتذر لبعض العلماء والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو متزوج أو أشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التأويل أو في النفي، ولكن لا نعلم من جاء بعد أن انتشر منهج السلف وعرف وأنشأت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج أو انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلم بالناس وعرف من بقي على سلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه وبيئته لا عذر له، ثم يعتذر ويتكرر لشيوخ الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا. قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه، ولكن أنت لست بمعذور، واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك، ما لك إلا ما ثبت عندك من منهج السلف، وهذا المنهج ليس وضعا بشريا، منهج إلهي رباني، منهج بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله لأمته وتركهم عليه، وقال لهم تركتكم على المحجة البيضاء على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ذلك هو المنهج السلفي الذي يقرره أي ما كان عليه الصلاة، ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده، وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل، لا إشكال في ذلك. كلام المرتضي كلام النبيل أصل العبادة كلام والضروع وسميت وظائف الشرع من المكلمين عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقه، الحكمة في خلق الجن والإنس. والله لا الحكمة لا يقال لا نسير. فالعباد المتزيد وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية في القياس والسلوك والضروب وخروج كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مستحس ولا يستحس. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وللملك الصالح. مثل دعوة الرسل جميعا من أولهم أول الرسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه، وليس لآدم، فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا، لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته، وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط. وآدم نبي حقيقة مكلم، وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين آدم معناه نوع من الإنسان، والشجرة الشر، الجنة الراحة والنعمة، لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها. مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرأونه في تفسير محمد عبده فاحذروه، لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حضورهم، ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حضورهم. وإنما تكلم على الشياطين أكثر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمفردات. وحديث أبي هريرة في إثر الشيطان رده بظلم ثلاثه، الحديث في ثلاثه قال: هل لم يشفي هذا اي حديث؟ لان شرط الصحه عنده وعند امثاله بعد توافر شروط صحه الحديث عند اهل الحديث ان يكون موافقا للعقل، وبعبارته موافقا لاهل موافقه، ما لم يوافق اذواقه وان صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصه ابي هريره ردها بدون توقف وبمجرد قلب، كان هذا غير هذا لا تنتبهون، لانها مثل هذه المقطعات منتشره الان في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب وفكرتموها وبعبارته موافقا لأهل الواقع، ما لم يوافق أذواقه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف وبمجرد قلق، كان هذا غير هذا لا تنتبهون، لأنها مثل هذه المطبات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب وفكرتموها وفكرتم قراءتها حتى فهمت لكم الأمر مثل تفسير المنار ومثل الفصول كالحجر والفصوحات المكية من عربي من عربي القائد ليس حدث الجهور مثل هذه الكتب لو أخذتم قراءتها الآن يكون خيرنا ابن عربي كما تعلمون غيره من العربي ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي توفي من نوعا ما لكن ابن العربي المعكر هذا هو النكرة انتبهونا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعله عبادته لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وبعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان من أثبت أي عبد الله ولا يقصر في عبادته لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله يعبد الله ويعبد مع الله غير الله يصر يصلي يحب وفي أثناء هذا العمل خلقه متعبد في بيته يستبد منه الملك في أسباله في سلامة نفسه وسلامة أقواله وأولاده ونفسه ونفس أهله وأولاده كل هذا لا يكتب من الله يكتب من الشيء الله يعرضه بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة لكن في قلبه يعبد غير الله هذا لم يكتب في الطاغوت عبد الله ولكن لم يكتب في الطاغوت متى يكون كافرا في الطاغوت إذا انصرف عن غير الله لا يلتفت إلا صلى الله بعين قلبه أبدا الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وفي قلبه وبجوارحه ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى هذا معنى اجتهاد القلب الطاغوت مشتق من الطغيان الطغيان مجاوزة الحد طغى الماء إذا جاوز الحد مثل عمر بن الخطاب الطاغوت للشيطان هذا يسمى تفسير الشيطان لأنه من رؤساء الطواغيت لذلك فسره بالشيطان ولا يؤخذ من هذا ان الطاغوت هو الشيطان فقط هذا تفسير جزئي اي لجزئ معناه قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين وذلك هذا تفسير جزئي قال الامام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله مال سواء كان عاقلا او غير عاقل لان مال غير العاقل في الارض كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت شجر عبد من دون الله فهو طاغوت ضيق عبد من دون الله فهو طاغوت انسان عبد من دون الله فهو طاغوت اذا كان يرضى ذلك اما عباده العبد الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء فالشيخ عبد القادر الإيلاني أمثال هؤلاء ليسوا للطواغيت ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين لا أما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتقريب تقديم الامورات له والبناء على قبره بعد وفاته ليطاف به أثره علم القارون نفسه، وإن ادعى الصلاة وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر: وذلك لما يكون بعض أفراده من أفراد الأرض وقد حثوا على علامة الأمن حتى يجامع فقال: حتى يموت كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم أو مدفوع أو مطاع. تقدم هذا الكلام في الأصول الثانية: كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم أو مدفوع أو مطاع. إذا جاوز الإنسان حده فعبد عبد غير الله، جاوز حده أن يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حده، فذلك الذي عبده وتجاوز منه سؤاله هذا المعبود أو المخلوق. اتبع شخصا باتباعه خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتبادل وهو القارون، اطاع شيخه طاعه اخرجته عن الحد، ترك اوامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وسمع شيخه. شيخه قال له: دع تلاوه القران وعندك صلاه الفاتح، أما رسول الله تكون منها ومثل صلاة القاتل فعليه 60 ختمة، بدلا أن تختم القرآن 600 ختمة أو 60 ختمة. والشرط مني في العدد هذا خير من قراءة القرآن من أن تختم المصحف صلاة القاتل. هذا ورد من أوراد الطريقة التجارية، أنتم تسمعون مثل ما قد أعطاكم الله من معرفة ذلك، أما تنظم على ذلك الطريقة التجارية المبذرة المبذرة في أكل الروح في أكل الجهة. فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بالفطور النساء، قد اتخذ شيخ التجاري إلى وجه الحد. وهكذا يجب ان تفكر هذه المفردات من الواقع الى كذا. واما معنى الايه اخبر تعالى انه بعد كل طائفه من الناس يقولون بهذه الكلمه، هذا معنى الايه. وبالله التوفيق ونستمر هذا المنتهى الى غد ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
علامة القلب بالمحمول خاص بالمحمولين ويعتقد بقوله تعالى: وكان بالمحمولين رحيما. أما الرحمن عام، رحمة عام، رحمة الدنيا والآخرة. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا الكلام الذي قال الحلاق من وما
والله أعلم. فالنجوس كذلك من نسبة للأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله. قصد أيضا للوالدين إحسانا أن يحسن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية، كان وصف أيضا للوالدين إحسانا أن يحسن الإنسان إلى الوالدين إحسانا، وهذا الأمر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية، أولها هي هذه أو الفصول التي اجتمعت عليها هذه
لا
يشرك به شيئا. وأبين لكم ذلك بأن لا تشركوا به شيئا الذي حرم الله الإشراك به. بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيا أن يبص عليه بالوحي لا بالظن والتخمين، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ من فقر وحاجة خشية أن يطعم معكم. نحن نرزقكم وإياكم، رزق الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله الذي يرزق الآباء والذي يرزق الأولاد. لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله وأن يبقى النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يزعجون ويضايقون في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد قبل له الرزق. أنا أوجد عليك أن ترضى بخدمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة إذا ذكرت تنقلب أثر إلى فاحشة الزنا والزواج، ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والقصد والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحقة القتل وقبل ذلك لا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفقهون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الخير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، كل ما امر الله به في وسع العباد وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونوا. ولن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تلد ولا تغلب في شهادتك وفي القول لقول من تشهد لهم او عليهم قريبا او بعيدا من قول الحق. وبعهد الله اوفوا، وهذا من باب التعجيب بعد التقديم، خصت اشياء كثيره ثم عدما. وبعهد الله اوفوا، الإيفاء بأهل الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمأمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى، ثم تطبيق هذه الوصائف العشر. قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او وفقه الله وثبت على هذا الصراط، الصراط الذي ضربه الله على قتل الاهوال والشهوات والشبهات التي شرع للناس، كما ان الصراط هناك مضروب على قتل الناس على ظهر الناس يعني جهنم، كذلك صراط الدنيا مضروب على قتل نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك حتى دليل أنه سوف يستقيم على صراط الآخر، صراط في الدنيا وصراط في الآخر، كذلك هما جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخر. يقول بعض أهل العلماء الحكمة من علماء الشريعة: من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخر. أين جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تصل إلى درجة أن تؤذن الله، شدة مرافقة الله تعالى والأذن لله حتى تكون عليك الدنيا بمكارمها ومحاسنها، لا يشغلك محاق الدنيا ويلهيك شيء بملذاتها ولا يؤثر فيك ويملكك شيء من مكارم الدنيا، تكون عليك الدنيا تماما لأنك رزقت الرزق بالله تعالى، لذلك دخلت الجنة في الدنيا. إذا من هنا من هذه الجنة تنتقل إلى جنة آخر. لذلك فإمام ابن تيمية عندما تضايق أو على الأصح تضايق منه الخصوم وهو لم يتضايق، لذلك يقول: ماذا يفعل خصومي وأعدائي؟ جنتي في نفسي، ماذا يفعلون؟ لا تطالبني حيث ما رحت، جنتي من؟ نفسي هي وسجني خلوة وقتلي شهادة، بقي شيء؟ لكن قبل أن يفعل أشياء ثلاثة مما يفعل العدل، ماذا يفعلون؟ تضايقوا وهو لم يتضايق، مستعد بالله. إن دخل السجن استراح فيهن الخلوة، يناجي ربه ويتلو كتابه ويتدبر ويتعلم. إن نقله من القاهرة إلى دمشق وتحدث واجتمع عليه الناس وعلم الناس، يقول مرة ثانية إلى القاهرة ويفعل مثل ذلك وهم يتضايقون. إن تضايقوا هنا شكوا منعوا أو دخلوا في السجن، وهكذا قضى حياته في هذا الجهاد، ولم يمنعه كل ذلك من التعليم ومن التعليم ومن الفتاوي. في تلك الظروف كتب هذه الكتب الضخمة التي عجزنا الآن من استيعابها قراءة، وهو لم يسترق قط منذ أن ظهر في دمشق وهاجم جميع الفرق دون أن يفرق بين فرقة وفرقة. هاجم الصوفية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع الفرق الموجودة المجتمعة من الوحدة، وقامت الدنيا كلها بالله، وعمل وجاهد وكسب وألم، حتى أخيرا مات في ظلم الدنيا. وسكت على هذه المكتبة، لا نقول ترك كتبا للمكتبة، ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوعبها قراءة بل لم نستوعبها جمعا ولا تزال متفرقة، لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وخانت عليه الدنيا بكل محافها ومكارمها. هذا معنى قولهم: لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط، الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والقدوم إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. كل ما حال عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام سبل من سبل الشياطين تبعد الانسان عن الصراط المستقيم. ذلكم وساكم به لعلكم تتقون. وبقي لنا
قال ابن مسعود: وهذا ينظر الى رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه، ويقرا قوله تعالى: قل تعالوا واتقوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا، الى قوله: وان ما ذكر في مستقبلنا الايه.
لا يعلم بشؤون الدينية حتى بعد وفاة
إذا سئل الإنسان مسألة دينية لا يعلمها له أن يقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كان في شؤون الدنيا المساعدة سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم. لو سئل هل نزل المطر البارحة في المنطقة الشرقية وهو لا يدري يقول الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم. هل قدم الليل وهل ساق العدو؟ الله أعلم. أما سؤال عن مسألة دينية ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الصبح؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنت لا تعلم يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول لأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نرى إن هذا الحديث من آيات الله تماما، أمر بعبادة الله ونهي عن الإشراك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء، سواء كان الذي يشرك به صالحا أو صالحا أي شيء. فقال سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يقبل العمل الذي فيه شركا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين الحقين، الحق الأول حق الواجب اللازم، من لم يؤدي هذا الحق فهو من الظالمين أكثر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده كأن لم يعبده عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من أجله وظلمه، ووقع في الظلم الأعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالله. والحق الثاني حق العباد على الله حق تقبل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تقبلا وإحسانا لعباده، إذا أخلصوا له العبادة جعل على نفسه تقبلا وإحسانا حقا أن لا يعذبهم بعذاب المشركين، أن لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يمضي هذا أن يكون قوة للعذاب من ظلم نفسه أو ظلم بعض عباده، لأن هذه دواوين، الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفر الله أبدا لمن منع وهو ديوان الشرك، أما وديوانه في الشرك فيه نوع من الشرك هذا لا يغفر الله لأنه قال وديوان لا يعرف الله به ولا يبالي به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كم قصر في أداء بعض الحقوق فيما دون التوحيد، أو وقع في بعض المعاصي ونفى هوان، هذا الديوان لا يبالي إلا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في عيشه، هذا معنى لا يبالي به رب سبحانه، إما يطيب له شفاعة الشافعين
ويشفعون له بعد ان انخفض النار في ذنوبه يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام منها او يوفقه لان يعمل اعمالا كثيرة تنجح على سيئات حتى ترجع حسناته على سيئات فيجرم وفي النهاية بقي اذا دخل النار ولم تنل الشفاعة بقي محمد محمد يخرجهم من النار بمحضر عملي ويقر في نهر الحياة فيكونون هناك كما يقص البر ويبقى تكون النار بالحسبة لهم تطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون والمرفهون إما تكون تغذية للشفاعة وإما للنار حتى يطهر ويكون مهلا بظهور الشكا فيخرجون من النار ويطهرون ثم يدخلون الجنة والنار إذا فعلوا إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي فيما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليهم ولا يعفون عليهم منا كما أن لو مات أشرف الشاهدين لا يعفون له بجنة ولكن يقولون نجدوا له خير من مات على خير عمله فنجدوا له خير أما القول بالمبالغة
فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت افلا يبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستحلوا. اخرجه في الصحيحين. فيه مسائل.
لا تدل على المعاني.
ولك الكلام فيه على المعتزله الذين يثبتون الاسماء ولا يثبتون معانيها، يثبتون لله تعالى اسماء جامده مجرده لا تدل على المعاني، لا يثبتون الصفات لان الصفات من معاني الاسماء. الرحمن يدل على الرحم، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يقول اسماء الله تعالى اعلام جامده كسائر الاعلام كزيد وعبد وبكر يجعلها غير داله على المعاني، لذلك استساروا في عقولهم انفاق الاسماء بدون الصفات، لان الصفات من معاني الاسماء. واما عند اهل السنه والجماعه من اسماء رب سبحانه وتعالى اسماء ونعوت، النعوت بمعنى الصفات، فانها تدل على صفات الجمال. وفي اعتبار انما فات بين العلميه وبين الوصفيه بالنسبه لاسماء الله تعالى، لما فات بين كونها اعلام وبين كونها اوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفه، وباعتباره صفه ياتون عسل. بسم الله الرحمن الرحيم الاسمان والصالح الرحمن الرحيم من ابن الثلاث. وياتي الرحمن علما غير ثابت بل مبتدا، الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلاله تماما، كما تقول الله اكبر مبتدا وخبر، كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدا وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم اسماء الله تعالى نعوت واعلام. هذا ما يتعلق بالبسمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء باللسان على الجميل في اختياره على وجه التعظيم، وقد تقدم هذا البحث في درسنا في اصول الثلاث. الحمد يكون باللسان فقط، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة. أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحق كله لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا لله سبحانه وتعالى يشرك بالكتاب وبالقلب، ذلك ما يحسه وما يشعر العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير والأنس لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأقدم كلام الشيخ، إن الصواب هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلام ابي العاليه الذي رواه البخاري. ومن الملائكه الاستغفار والدعاء، ومن العباد ايضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاه والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق فيما تقدم، وهو نبي مطاع ولا يكذب وعبد لا يعبد يسعى له بالسلام ولا يستحق العباده لانه عبد يسعى له العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعمل كذلك الصالحون عباد الله الصالحون عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى قل من يهتدي الى مثل هذا الاستنباط ثم قال شيء كتاب التوحيد الكتاب لم نفي على طريقه اهل العلم في تحليل الألفاظ لأننا في بداية الكتاب يدعوني ومن أراد أن يأخذ قوة المجيد يكون أفضل خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيدوا البحث المتوسط كتاب مصدر مصدر كتب الفعل كتب له مصادر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وهذا المعنى مدار هذا المعنى هذه المادة مادة كتبة تدل على الجمع مادة كتب تدل على الجمع ومنه فكتب بل فلان تجمع فكتب الناس تجمعون ومنه الكتيبة الكتيبة لجماعة الخير ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب الكتاب ما يشتمل على الفصول والفصول تشتمل على الفروع والمسائل هذا هو اصطلاح الفقهاء لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء يجمع بين الحروف والكلمات أو يجمع عدة فصول هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول لذلك قيل له كتاب كتاب التوحيد التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا التوحيد ينقسم إلى اثنين وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاثة نوعتم إلى ثلاثة أنواع واليوم رجع النوعين توحيد في المعرفة والإثبات توحيد في المعرفة والإثبات أي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الخالق والإيمان بذلك هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان توحيد في المعرفة وحده وتوحيد في القصد والقلب هذا النوع الثاني توحيد في القصد والقلب وهو توحيد الإلهية والعبادة وهو نوع واحد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا ونزل به الكتب هو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية إنما جاء ذكره في الكتب من كتب المنزلة ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العبادة لأن العبادة جميعا كتب على اعتقاد ان الله وحده هو الخالق الرازق المدبر كما سياتي تفسير ذلك ولما امنوا هذا الايمان بدعوة توحيد الربوبية أنزلهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد الإله، لأي أن يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله أبي الفرد بأفعالهم لم يشاركهم أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تسبيح وفي تدبير أمورهم، فينزلهم أن يشركوه بأفعالهم لأن لا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات ربي تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه بمن شأن العباد. تكلمه بكتبه إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله تكلم بها، تكلم بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست إدارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام. والقرآن عند أهل السنة قائمة عند سلف هذه الأمة القرآن العربي المذكور المحفوظ المذكور من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والميراث، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول هل من مستغفر فأغفر له، والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة بفضل الله إنما سمعوا صوت الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله ولكن نسمع صوت الله، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه دال على كلام الله، لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق كما تقول الاشاعره. لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. اذ يقول رب سبحانه وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع من أصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه، ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام لما ركزت عليه بوجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي. وليس بحديث. وفي الحقيقة ليس في كلام الله ولا تدل على كلام الله، هذا ضلال وخطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول اليوم قد يكون منهم الأكثرية، ولكن الكثرة من كم هبة لم تكن يوم ما دليلا على الحق. الحق بالدليل لا بالكثرة. إثبات حقيقة ما ذكرته سبحانه وتعالى، وصفاته حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء، وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوحيد الذي يأثر إثبات، لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب، علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا، يقدر الخير والشر، ويقدر الطاعات والمعاصي، ويريد ذلك بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا، هذا يسمى سر القدر. سر لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز للعباد أن يقولوا لما فعل، لما قدر، لما أحيا، لما أمات، لما قدم هذا وأخر هذا، لما أسفر هذا وأبنى هذا. من وصل إلى هذا دخل في البحث في سر من أسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل إلى الله ونسكت ونسلم. فما لا يجوز في باب الصفات أن تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الأسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله لإثبات عموم عموم قضائه وقدره وحكمته. تؤمن بالقضاء والقدر والحكمة بالعموم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلة في القرآن، يقولون لام السيرورة، لا يقولون يعمل بحكمة، بل اكتسبت الإرادة وقوع كذا فوقع. أما قوله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذه من هجرات وزلات. لقد أفتح الفرقان عن هذا القول جدة الدار إلى آخر ما ذكر الشيخ. يمكن أن أخذ مستقصات من كلامه لا بد، كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحج وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والإثبات. النوع الأمر الثاني الذي هو وكيف يؤثر القلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد. كل سورة في القرآن متضمنة لنوعين وشاهدة فيه وداعية إليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وزائرة به. لكن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهذا النوع هو التوحيد الحكمي السببي الذي سماه روح الكتاب والمعنى. وإما دعوة إلى إدراكه وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله هذا هو التوحيد الإلهي الأبدي عن وعي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمر ونهي فهو خصوص التوحيد المكمل الأوامر والنواهي من خصوص التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إشراك أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يدركه به في الآخرة كيف أيضا أنبياء في المعجزات ونصره أولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد وإن كان قد يبتليهم أحيانا وكيف يدركه في دار الكرام هذا جزاء توحيده هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال إذ يسلط عليهم أولياء توحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك أهله وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد إذا استفيدوا وهو الذي يبين مثل هذا الكلام يبين على تدبر القرآن. الغرض من قراءة القرآن تدبره وتعقله وكمله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاء به الكتب إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ بن القيم فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وصلنا إلى المسجد كتاب التوحيد وقول الله في الجمع وكتاب التوحيد وقول الله جل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عادلا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه. راجيا له صائب منه دون ما سوى يعادي اليه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كل هذا يرجوه وعدا ويدعوه وعدا ويراجي اليه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويامر بما امر به. من هذا خلق العباد، العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس الى عباده الله وحده ويمنعون الناس عباده من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده. عبد وفي انواع العباده التي سبق ان عرف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جد عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس. هذا عراق الحكايه. ويجوز الرب على الجبل وما خلقت الجن والانس هذا كل العبد مسلم اين الرب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اين الخبر. الايه كلها على حكم واحد على حكايه مبتدا ومبتدا هذا ما انجزه او هذا ما انجزه. وعراق الحكايه والجمل هذا يحتاج دراسه متوسعه عن محمد النحو. قال شيخ الاسلام العباده هنا طاعه الله من امتثال ما امر به على السنه رسله. وقال ايضا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. احفظ هذا التعريف. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأمن بالله والشوق إليه. كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التهليل والتسبيح والاستغفار كل هذا من عباده الرب سبحانه وتعالى. وبالافعال من اداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الاعمال البدنيه كل هذا من انواع العباده. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جلب ذلك الغير ربا معدودا. ايش لو اطاع انسان غير الله طاعه كطاعه الله خالف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام جعل من اطاعه معدودا وطاغوتا تجاوز به حده. وقال القرطبي أكثر العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يستدلونها ويفعلونها خاضعين متذللين من ذلك من باب التنبيه على ما قد يقع من بعض الهفوات بعض التفاصيل. الإمام القدسي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النبي في هذا الباب فتحفظون من كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجب الوقت وفي توحيد العبادة كما سمعت ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات. أن يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الشروط السابقة بالنسبة لجناب الشوكان وأمثاله قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت. فنشأ في جو أشعري مؤول الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة فتورط وهو معذور لوجود هذه الشبهة ولاجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف، ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا ومن يأتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف، ثم يترك منهج السلف ويتبع منهج الخلف إلى منهج. هذا موقفنا فجر الله. هل نعلم ونعتذر لبعض العلماء والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو متزوج أو أشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التأويل أو في النفس، ولكن لا نعلم من جاء بعد أن انتشر منهج السلف وعرف وأنشأ له جامعات وكليات وانتشرت المناهج أو انتشر منهج السلف في مدارس في الداخل والخارج وعلم بالناس وعرف من بقي على سلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه ومن أبيه لا عذر له. كونه يعتذر ويتفرد في شروط الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا. قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه، ولكن أنت لست بمعذور، واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك غيره، ما لك إلا ما ثبت عندك من منهج السلف. وهذا المنهج ليس وضعا بشريا، منهج إلهي رباني، منهج بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله لأمته وتركهم عليه، وقال لهم تركتكم على المحجة البيضاء على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ذلك هو المنهج السلفي الذي يقرره اي ما كان عليه الصحابة. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده، وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل لا إشكال في ذلك. من المكلمين عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، الحكمة في خلق الجن والإنس. والله لا الحكمة لا يقال لا نسير. فالعماد المتزيد وعبادته هي طاعته بفعل المعمول وترك المعمول، وذلك هو حقيقه دين الاسلام، لان معنى الاسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غايه في القياس والسنه والصدور. وخلوق كلام اهل العلم من المفسرين والمحققين مستحس ولا يستحس. ثم قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله مثلاً دعوة في الرسل جميعاً من أول أفضل الرسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه وليس لآدم فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط وآدم نبي حقيقة مكلم وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين هذا معنى نوع من الإنسان والشجرة الشر الجنة الراحة والنعمة لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تذكرونه في تفسير محمد عبده فحذرون لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم وإنما تكلم على الشياطين أكثر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمعوضات وحديث أبي هريرة في إثر الشيطان نزله بدون ثلاثة الحديث في ثلاثة قال قال لم يصدق هذا أي لأن شرط الصحة عنده وعند أمثاله بعد توافر شروط صحة الحديث عند أهل الحديث أن يكون موافقا للعقل وبعبارته موافقا لأهل موافقه ما لم يوافق أذواقه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف وبمجرد قلب كان هذا خير تنتبهون لأنها مثل هذه المقطعات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة ولكن بعد الكتب لو أخذتموها وبعبارته موافقا لأهل موافقه ما لم يوافق أهل موافقه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومن يرى في قلبه كان هذا غير هذا لا تنتبهون لأنها مثل هذه المطبات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة ولكن بعد الكتب وأخذتموها وأخذتم قراءتها حتى تنضجوا لكم أفضل مثل تفسير المنار ومثل الفصول الحكم والفصوحات المكية من عربي من عربي الصح لعيس وحدث الجمهور مثل هذه الكتب لو أخذتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم ابن عربي كما تعلمون غير من العربي ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي صوفي نوعا ما لكن ابن العربي المعكر هذا هو النكرة انتبهون لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويجتنبوا أفقاره اجتنبوا أفقاره لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما أتعبوا عبادته إيه؟ لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان الإيمان بالله والكفر بالقلب وبعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان ما من أثبت أي عبد الله ولا المسلم إلا رجل، لكن لم يكن بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله، يصر يصلي يحب. وفي أثناء هذا العمل أذكر متعبد إليه يستبد منه الملل في أسفاره في سلامة نفسه وسلامة أقواله وأولاده ونفسه ونفس أهله وأولاده، كل هذا لا يكون من الله، يكون من الشيء. الله يعرضه بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن في قلبه يعبد غير الله، هذا لم يكن فطره، عبد الله ولكن لم يكن فطره. متى يكون كافرا بالطاغوت؟ اذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت الى صلى الله بعين قلبه ابدا. الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وفي قلبه وبجوارحه، ليس له معبود سواه او من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتهاد الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، الطغيان مجرد الحج، طغى الماء اذا جرد الحج. حتى عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان، هذا يسمى تفسير الحكم لانه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا ان الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي اي بجزئ معناه. قيل الطاغوت ركان تنزل عليهم الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الامام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان مال غير العاقل في الاصل، كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضيق عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده بعض الصالحين عيسى عليه السلام، وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الديواني أمثال هؤلاء، ليسوا بالأباطيل، ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الأباطيل، لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان، لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين، لا. أما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتقريب وتقديم القدرات له والبناء على قبره بعد وفاته ليصاب به، هذا هو علم الطاغوت نفسه، وان ادعى الصلاه وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر وذلك لما يكون بعض افراده من افراد الطاغوت وقد حثوا على علامه المنقدم حثا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حثه من معلوم او مدفوع او مطاع. تقدم هذا الكلام في الدخول الثاني، كل ما تجاوز به العبد حثه من معلوم او مدفوع او مطاع. إذا جاوز الإنسان حده فعبد عبد غير الله، جاوز حده أن يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حده، فذلك الذي عبده وتجاوز منه سبحانه. هذا المعبود أو المخلوق اتبع شخصا للسباح وخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتباهي هو الرجل اطاع شيخا فاعتد اخرجته عن الحد ترك اوامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والسمع شيخا شيخه قال له تحت آية القرآن وعندك صلاة فاسد أما رسول الله تتمنها ومثل صلاة فاسد فهذه 60 ختمة بدلا أن تختم القرآن 600 ختمة أو 60 ختمة والشرط مني في العدد هذا خير من قراءة القرآن من أن تختم المصحف صلاة فاسد هذا ورد من أوراد الطريقة الكريمة أنتم تكونون لكم ما قد أعطاكم الله من معك بذلك ثم تضم على ذلك الطريقة التجارية المدمرة المنتشرة في أكل الدول في أكل الجهة فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاضل ليل نهار ليأخذ الأجر بفطور الحساب قد اتخذ شيخ التجار المعروف تجاوز وهكذا يجب ان تفكر هذه المفردات من الواقع الى كذا واما معنى الايه اخبر تعالى انه بعد طول كل طائفه من الناس يمرون بهذه الكلمه هذا معنى الايه وبالله التوفيق ونستمر من هذا المجتمع الى غد ان شاء الله
صلى
الله وسلم
وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علامة بن الحج بن الحميد خاص بالمؤمنين ويستفيد من قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. اما الرحمن عام رحمان رحمان الدنيا والاخره وزياده المبنى تدل على زياده المعنى هذا الكلام الذي قال الحلاق بن الحج يدل عليه. وما ذكرته قرأنا في بعض الكتب حد المحتاج وحكيم
والله اعلم. فلندرس كذلك بالنسبه للاسئله نجيب عليها غدا ان شاء الله. قصد ايضا للوالدين احسانا ان يحسن الانسان الى الوالدين احسانا. وهذا الامر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الاوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية كان وصف أيضا للوالدين إحسانا أن يحسن الإنسان إلى الوالدين إحسانا. وهذا الأمر وهذا الحفظ وما بعد ذلك يدل على حفظ هذه الأوامر وهذه الوصايا. هذه الآية فيها الوصايا المحمدية أو ورضا هي هذه أو الفصول التي اجتمعت عليها هذه الآية أحق ما بعد التوحيد الإحسان إلى الوالدين. وهذا يدل على مكانة الوالدين ومكانة بر الوالدين حيث عقد الله على الأمر بتوحيدهم والتبرك من الشرك. إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وهذا وقت حاجتهما إلى البر والإحسان. إذا بلغ أحد الوالدين أو كلاهما الكبر والكبر عندك واحتاج إلى الخدمة والعفو والرحمة في هذه الحالة أحسن غاية الإحسان ولا تبلغ بك كلمة قلت حتى التأثير يعتبر عقوبة وخصوصا في هذه المرحلة بعيد وقت إليهما ولا تنهرهما نهرهما أشد من التأخر من أن تقول له قص. النهر القول الكريم القول الشديد الأسلوب القاتل استعمال الأسلوب القاتل لوجه الوالدين. وقل لهما قولا كريما لينا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. إن آية عن التواضع لهما
وعدم التكبر والترفع، لأنك أصبحت الآن شابا رجلا جديدا قويا وهما في حالة ضعف. لا ينبغي أن تتكبر، بل ينبغي أن تتواضع لهما في هذه الحالة. بل زيادة على ذلك تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تقول هذا القول في حال كبرهما وفي حال وفاتهما، لأنهما بحاجة إلى الرحمة في هذا الوقت. اللهم ارحمهما واصبر بهما كما ربياني صغيرا، من باب الجزاء. ومفارقة ذلك يعتبر حكومة. هكذا تمت هذه الآيات وشرحت حقوق الوالدين ونفر عن العقوق وحثت على البر لهما. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان. الحكم العشر في هذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تجد الآيات كلها في نسج واحد: الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به، سواء قدم الكفر على الإيمان أو قدم الإيمان على الكفر. والآيات كلها التي اختارها الشيخ في هذا الباب أمر بعبادة الله، وفي الوقت نفسه تنهى عن عبادة غير الله. ولا يكفي عبادة الله وحده كما قلنا قبل أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. واعبدوا الله أيها العباد ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أعاد مرة أخرى الإحسان إلى الوالدين وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب ما بصلة الرحم واليتامى والمساكين الإحسان إلى اليتامى والمساكين ولو لم يكونوا من ذوي القربى والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة له حق الجوار وله حق القرابة والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرار الا حكم الجوار فقط والصاحب للجنب المرافق لك في السفر، هؤلاء كلهم اصحاب الحقوق. وابن السبيل المسافر الذي احيانا ينقطع به الزاد ويحتاج الى الانسان، فالقد يعتاد ولو كان عنده مال يعتاد الى الانسان وتدله على الطريق وتصف له الطريق اذا ضل هذا من الانسان. وما ملكت ايمانكم من الدماء والعريش، هؤلاء كلهم بحاجه الى الانسان وهم اصحاب الحكم. نبدا بالحق الاول، اعظم الحق حق الله تعالى ان تعبده ولا تشرك به شيئا، وبعد ذلك تقوم بهذه الحقوق. هذا هو الاسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله: قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا به شيئا، وابين لكم ذلك بان لا تشركوا به شيئا الذي حرم الله الاشراك به. بين الله سبحانه وتعالى امر الله نبيا ان يقص عليه بالوحي لا بالظن والتخمين، ويبين ان الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده ان يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين احسانا: ولا تقتلوا اولادكم من املاق من فقر وحاجه خشيه ان يطعم معه. نحن نرزقكم واياكم، رزق الاولاد ليس على الاباء ولكن على الله الذي يرزق الاباء والذي يرزق الاولاد. لذلك لا داعي لان يلجا بعض الناس الى تحديد نسله وان يبقى النسل بعد ولد او ولدين او ثلاثه بدعوى انهم يزعجون ويضايقون في الرزق. وقد قتل له المدرس قال او له عليك ان ترضى لفسقه الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة إذا ذكرت تنقلب رأسا إلى فاحشة الزنا والزواج. ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والغصب والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق. أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحقة القتل وقبل ذلك لا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفقهون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. كل ما امر الله به في وسع العباد وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونوا. ولن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تلد ولا تضرب في شهادتك وفي القول لقول من تشهد لهم او عليه قريبا او بعيدا منقول الحق. وبعهد الله اوفوا. وهذا من باب التعجيب بعد التقليد. خصت أشياء كثيرة تطمعنا وبعهد الله أوفوا. الإيفاء بعهد الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود. بيننا وبين الله عقود وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمأمورات ونهانا عن المنهيات. القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى ثم تطبيق هذه الوصائف العشر. قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او وفقه الله وثبته على هذا الصراط الذي ضربه الله على قتل الاهوال والشهوات والشبهات في شرع النار. كما ان الصراط هناك مضروب على قتل النار على ظهر النار يعني جهنم. كذلك صراط الدنيا مضروب على قتل نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والاراء الفاسده واستقام على ذلك حتى يبقى ربه جليل انه سوف يستقيم على الصراط في الاخره. صراط في الدنيا وصراط في الاخره. كذلك هما جنتان جنه في الدنيا وجنه في الاخره. يقول بعض اهل العلم بعض العلماء الحكمة من علماء الشريعة من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أين جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تصل إلى درجة أن تسل الله. شدة مرافقة الله تعالى والأسل الله حتى تكون عليك الدنيا بمكارمها ومحاسنها. يستلك قصره منذ أن ظهر في دمشق وخاجم جميع الفرق دون أن يفرق بين فرقة وفرقة. هاجم السوشية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع الفرق الموجودة المجتمعة من الوحدة، وقامت الدنيا كلها بالله وعمل وجاهد وكشف وألم حتى أخيرا مات في قوم الدنيا وترك لنا هذه المكتبة. لا نقول ترك كتبا للمكتبة ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوعبها قراءة بل لم نستوعبها جمعا ولا تزال متفرقة، لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وخانت عليه الدنيا بكل محافلها ومكارمها. هذا معنى قولهم لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط، الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والنمو إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. كل ما حال عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سبل من سبل الشياطين تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم. ذلك وساكم به لعلكم تتقون. وبقي لنا
قال ابن مسعود: فهذا ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه ان يقرا قوله تعالى: قل تعالوا ربنا حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله: وان ما ناظر به مستقيما الايه. وعن سعاده بن جبل رضي الله عنه قال: كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماه فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا يبشرون ذلك؟ قال: لا تبشرهم فيبتسمون. أخرجاه في الصحيحين.
على شيخ الإمام رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي تركها لأمته التي عليها خاتمه أن عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات التي تلونها الآن. فلذلك يهتم السلف بهذه الآيات ويسمونها وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى الشباب أن يحفظوها ويتلقوها ويعملوا بها ويدعوا إليها كهذه الوصية. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إمام رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش بين أصحابه كفرد منه لا يتميز عنه بشيء. بل لو جاء إنسان ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه ما كان يعرف حتى يسأل، لا يتميز لا في جنسه ولا في الفراش الذي يجلس عليه ولا في مركوبه، لا يتميز ولا في ملمسه في أي شيء، في ملمسه وفي مأكله وفي مرقده كفرد من أفراد الناس، لأنه عرف الدنيا وعرف قيمتها يعمل ويدعو الناس إلى الدار الباقية وهذه يعيشون فيها، يعرفون أنهم يعيشون في مرحلة مؤقتة إذا تو عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يسأل ما فيكم محمد؟ عليه الصلاة والسلام لا يسأل أنت، لا يعرف أنت يسأل هذا. لذلك إذا كان ماشيا في سفر أو في أي مشوار على الوطن لأرض وهو راكب على حمار يؤتي بمعه أحد أصحابه يركب منه على حمار. وإذا كان راكبا ناقته القصوى في الحج أدب أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وأدب الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى. وهكذا يراعيه والواحد ضروره الذي ما عنده مركوب يأخذ معه إما على ناقته أو على حماره. هذا من أخلاقه الفاضلة وتواضعه الجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لي يا معلم أتدري ما حكم الله على العباد؟ خروج التعليم هذا مشروط لكم شأن. إذا أراد المعلم أن يثير اهتمام الطلاب المستمعين إليه بمسألة عامة لا يرضيها أحدا ويهمها بل يثير اهتمارا بأسلوب خاص كالسؤال هل تدري ما حق الله على العباد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم لأن هذا ما كان يأتي. وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هكذا يقول الإنسان فيما لا يعلم بشؤون دينية حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل الإنسان مسألة دينية لا يعلمها له أن يقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كان في شؤون الدنيا المساعدة سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم. لو سئل هل نزل المطر الضائع في المنطقة الشرقية وهو لا يدري يقول الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم. هل قدم جاي وهل سافر عدو؟ الله اعلم. اما تسال عن مساله دينيه ما حكم من دخل المسجد بعد صلاه الصبح ان يصلي تحيه المسجد ام لا؟ وانت لا تعلم يقول الله ورسوله اعلم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول لأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحق الذي خلقوا من اجله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ترون ان هذا الحديث من ايات الله تماما. امر بعباده الله ونهي عن الاشراك ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الاشياء سواء كان الذي يشرك به صالحا او صالحا اي شيء. فالله سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يغفر العمل الذي فيه شركا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين الحقين الحق الاول حق الواجب اللازم ان لم يؤدي هذا الحق وهو من الظالمين أكثر ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد إلا وحده كأن لم يعبده عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من أجله وظلمه ووقع في الظلم الأعظم يتفوق ظلم لا تظلم بالأمن. والحق الثاني حق العباد على الله حق تقبل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تقبلا وإحسانا لعباده إذا أخلصوا له العبادة، جعل على نفسه تفضلا وإحسانا حقا أن لا يعذبهم بعذاب المشركين، أن لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إلا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يكفي هذا أن يكون قوة للعذاب من ظلم نفسا أو ظلم بعض عباده، لأن هذه دواوين الدواوين ثلاث ديوان لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه، وهو ديوان الشرك. من مات وديوانه في الشرك فيه نوع من الشرك هذا لا يغفر الله لأنه قال وديوان لا يعرف الله ولا يبالي به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله كم قصر في أداء بعض الحقوق بما دون التوحيد أو وقع في بعض المعاصي ونفى الرغبات. هذا الديوان لا يبالي له به، بمعنى من مات على ذلك مكانه في الجنة، هذا معنى لا يبالي به رب سبحانه، أي إما يطيب له شفاعة الشافعين فيشفعون له فلك أن يستحق النار بذنوبه يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام لها، أو يوفقه لأجل يعمل أعمالا كثيرة تنجح على سيئات حتى تنجح حسناته على سيئات فيجرم. وفي النهاية بقي إذا دخل النار ولم تنل الشفاعة بقي رحمة محمد يخرجهم من النار بمحض رحمته ويلقون في نهر الحياة فيخرجون هناك كما يخرج البر، ويوم تكون النار بالحسبى لهم فقيهم، لأن الجنة دار الطيبين لا يذكرها إلا الطيبون، والمربطون إما تكون تنفية للشفاعة وإما للنار. حتى القهر ويكون مهلا في دخول الجنة فيخرجون من النار ويقهرون ثم يدخلون الجنة هم إذا قالوا إلى الجنة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة في نسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي فيما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون، ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليهم ولا يعفون عليهم في النار. كما أن لو مات أشرف الشاهدين لا يعفون له في الجنة، ولكن يقولون نجدوا له خيرا، من مات على خير عمله فنجدوا له خيرا. أما القول بالمبالغة تشهد له خيرا وقوم ما تشهد له بأنه